سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من مرصد الأحداث، وهي بعنوان مجزرة الكيماوي في سوريا، الحدث وتداعياته. أكثر من 1500 شهيد وعدد لا يحصى من المصابين سقطوا في أكبر هجوم بالأسلحة الكيماوية في العصر الحديث كما يصفه مراقبون. بامتلاء سجل نظام الأسد بالجرائم يكون ضرب مثلا في كيفية إفلات أعتى قاتل في المنطقة العربية من العقاب وسط عجز عربي وتخاذل دولي. ارتكبت قوات النظام السوري مجزرة مروعة وغير مسبوقة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مستخدمة الغازات السامة تحت أعين المراقبين الدوليين وخلال وجودهم في سوريا للتحقيق في استخدام الكيماوي. ووصل عدد الضحايا حسب آخر الإحصائيات إلى نحو 1500 بحسب المصادر الميدانية، غالبيتهم أطفال ونساء لم تتسع المستشفيات لهم. عدد ضخم من المواطنين السوريين سقطوا خلال بضع ساعات، فكيف يمكن أن يؤثر مثل هذا الحادث الجلل على مسار الثورة في سوريا؟ وما هو الموقف الإقليمي والدولي من مجزرة بمثل هذه الفظاعة والوحشية؟ وما الذي تملك المعارضة السورية تقديمه للشعب السوري المحاصر والذي يسقط منه يوميا عشرات الشهداء والمصابين وتهدم أحياء بكاملها على رؤوس ساكنيها؟ نرحب بضيف حلقة اليوم الأستاذ ميسرة بكور، الناشط الحقوقي والمعارض السوري، مدير مركز الجمهورية لحقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ ميسرة.
مرحبا بك.
حياك الله. نتابع مشاهدي الكرام تقريرا عما جرى في غوطة دمشق، عده مراسلنا في ريف دمشق، ثم نعود لنبدأ نقاش مع حضراتكم.
جريمة جديدة يسطرها نظام الأسد في سجله الدموي. فمدن وبلدات الغوطة الشرقية استفاقت على صواريخ محملة برؤوس كيماوية لم تستثني من الموت الذي تحمله المدنيين العزل.
هذا المقر رقم 4 الذي زرته اليوم، وهؤلاء الشهداء، هؤلاء الأطفال، أطفال أطفال في عمر الورود، أطفال صغار، طفل لم يتجاوز عمره السنة. انظروا إليهم، انظروا إليهم، انظروا إلى هؤلاء الأطفال، ما ذنبهم؟ وإذا الموءودة قتلت سئلت بأي ذنب قتلت؟
تركز القصف في كل من بلدات زملكا وعين ترمى وكفربطنا وعربين ودوما والبلدات المحيطة بها. الحصيلة بالطبع مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 1100 ضحية، معظمهم نساء وأطفال، إضافة لمئات حالات التسمم والاختناق الأخرى. عز حقيقي حصل في صفوف الكوادر الإسعافية داخل النقاط والنشاط الطبية نتيجة ضخامة أعداد المصابين. هو أسلوب إذا يتخذه النظام يتمثل بالتشتي من المدنيين في الوقت الذي يعجز فيه عن مجابهة الثوار والمقاتلين على الأرض، لكن هذه المرة بسلاح كيماوي محرم دوليا.
لا يشك، لا الآن لا يشك عاقل، لا يشك عاقل أن هذه الأسلحة كلها استخدمت في سوريا وأن النظام يقتل شعبه بالكيماوي. الآن لا يشك عاقل بذلك، وكل هذه الإصابات وكل هؤلاء الأطفال وكل هؤلاء الضحايا كلهم برقبة الجامعة العربية وبرقبة أيضا مجلس الأمن وبرقبة كل من يستطيع ردع النظام السوري عن هذا القتل.
جرائم تحدث على مرأى ومسمع العالم، وفي ظل وجود مراقبين دوليين لا يبعدون عن مكان المجزرة سوى بضعة كيلومترات، ففي ذلك إشارة ربما يبعثها النظام مشيرا إلى أنه غير مبال بمراقبين هؤلاء أو بأي قرار دولي. صالح عبد الرحمن، الغوطة الشرقية.
استمعنا إلى هذا التقرير المأساوي مشاهدينا الكرام، وما زالت هناك بعض المواقف الدولية ايضا تعتبر ان هذا يعني حدث من طرف المعارضة للأسف الشديد، لانهم من المسلمين السنة تحديدا، لو كانوا نصارى او نصيرية او شيعة لقامت الدنيا ولم تقل. سيد ميسرة، يعني ما الذي حدث في ارباع الكيماوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الرحمة على شهدائنا شهداء الغوطة وشهداء حمص وشهداء سوريا وشهداء ثورة الحرية والكرامة. حقيقة الذي حدث يوم الاربعاء الماضي الاربعاء الكيميائي كما سميته انا في احد القنوات بشار الاسد نتيجة الخسائر الكبيرة التي تلقاها والضربات الموجعة التي تلقاها ومن ثم تقدمه في اللاذقية وفي الخالدية لم يبقى لديه شيء يقض مضجعه إلا منطقة الغوطتين الغوطة الشرقية والغوطة الغربية اللتان تشكلان قوس يحيط بمدينة دمشق ويؤرقانه. حاول منذ زمن طويل أن يقوم باقتحام هذه المناطق ولكنه لم يستطع حتى أن الجيش الحر قبلها بيوم في منطقة القابين ومنطقة جوبر تقدم وسيطر على أحد مراكز الاتصالات وقتل أكثر من 20 من الشبيحة ويقال أنهم من حزب الله. جاءت الآن اللجنة الدولية للتفتيش فيما إذا كان السلاح الكيميائي استخدم أو لا هذه مهمتها ودخلت إلى الفندق. قام بشار الأسد باستغلال هذه الحادثة ودعونا نتذكر أن كلما جاءت لجنة أو اجتمع مجلس حقوق الإنسان أو اجتمع مجلس الأمن أو الجمعية العمومية للأمم المتحدة وارتكب إلا وبشار الأسد ارتكب مجرى
يعني كيف يكون المراقبين الذين انتدبتهم الأمم المتحدة يعني للتفتيش على استخدام الكيماوي وبينهم وبين دمشق يعني بضعة كيلومترات وإذا به ينفذ هذا ويضرب يعني
لدينا مثل شعبي يقول الحرامي يختبئ على سطح المخبر الحرامي يختبئ على سطح
يعني يختبئ في الاسم زي ما بيقولوا عندنا هنا
يختبئ في الاسم
الدرى في الحكومة
نعم الآن لجنة التفتيش تبع المجلس الأمن جاءت بشروط مهينة بشروط مذلة. بشار الأسد حقيقة دعونا نعترف بهذا الموضوع أن فرض على طبعا بشار الأسد بوزارة الخارجية الروسية التي تعتبر وزارة الخارجية لبشار الأسد ووزارة الدفاع إيران لدينا إيران وزارة الدفاع لبشار الأسد وروسيا وزارة الخارجية استطاعوا أن يحصلوا على شروط مهينة ومذلة للجنة التفتيش.
بشار الأسد سقط فعليا بعد 6 أشهر من الثورة بس هو دلوقتي من يتحدثون عنه سوريا وروسيا وإيران
سقط يعني. من أول وهو ساقط بالأصل بشار الأسد لم يأتي بانتخابات لا هو ولا أبوه من قبل
بعيد عن الانتخابات هو سقط بدليل أنه لا يتحدث عن نفسه يعني هناك الدول تتحدث عنه إذا هذه الدول هي الراعية لهذا القتل
كما ذكرنا أن وزارة الخارجية تحدث عنها روسيا وزارة الدفاع تحدث عنها إيران. الآن قبلت المجلس الأمن قبل أن تأتي هذه اللجنة إلى سوريا إلى دمشق بشروط بشار الأسد. الآن بشار الأسد ماذا فعله؟ قال لهم صدعتم رؤوسنا بلجنة التفتيش عن الأسلحة الكيميائية
تفضلوا
بشروطه. ما هو الشرط؟ أولا أن تأتوا إلى دمشق وتقوموا بالتفتيش هل الأسلحة الكيميائية استخدمت أو لا فقط. لا تذكرون من الذي استخدمت التقرير ولا أي جهة فقط هل استخدمت
ولا لكم آلية لمنع الاستخدام
ولا
لعقاب من استخدمه
ولا تتحركون ولا تخرجون بعيدا عن العواطف وكل ما يذكر على الإعلام والنشطاء ما يقولون ممنوع على هذه اللجنة ضمن البروتوكول الموقع بينها وبين بشار الأسد ممنوع أن يخرجوا من الفندق الفرسيزن إلا بموافقة بشار الأسد وبعد إعلامي. يعني الآن الغوطة الشرقية والغوطة الغربية المنطقة استخدام الغازات الكيميائية لا تبعد كيلومترين عن الفندق الذي يقومون به
قيل إن وصلت هذه الغازات إلى الفندق
لكن لو الآن تجرأ سيليسترا قائد رئيس اللجنة لو تجرأ وخرج وبدون موافقة بشار الأسد وأتى أي شبيح وقام بقتله لا يحق لمجلس الأمن أن يسأل عن دمي. لماذا؟ لأنه خرج خالف شروط اخترق الاتفاقية
يعني كبيرة الجماعة العربية التي كانت تسير بتعليمات أمن وتحذرهم لا تذهبوا إلى هنا وكانت حمص بتدكي في أيامها كما قال الأنور
الملك. الفكرة أين؟ الفكرة أنه أتى باللجنة التي صدعت رأسه ووضعها في السجن. الآن اللجنة معتقلة لدى بشار الأسد ممنوع بموافقتهم بإرادتهم ممنوع أن تخرجوا دون موافقتي دون
إذن. هنا الجربة قال إن مستعد يعني الجيش الحر إنه يؤمن مرور اللجنة ويؤمن تحركاتها في موقع الحدث.
طب هذا كلام عظيم جدا لكن قلت لك بعيدا عن العواطف وبعيدا عن كل شيء دعنا نتحدث كلام
يقصد ان اللجنه لا تستطيع ان تتخذ قرار داخل سوريا
اللجنه من الذي فوضها مجلس الامن ولا تستطيع ان تتحرك الا بتغير شروط ضمن بروتوكول موقع بين مجلس الامن او الامم المتحده وبشار الاسد
الحكومي.
ولا حق لها ولا اذا اراد ان يتحرك يجب تعديل البروتوكول او اتفاق ودي بين بشار الاسد والمجموعه
مجلس الامن يعني.
هو لم يسمح.
اذا هو بيسخر من المجتمع الدولي ومن المجلس الامن.
بيستنزل بهذه النسبه. صدقتم راسي بالنسبه تفضلوا واجلسوا بغرفكم ممنوع الخروج. اذا الكلام المنطقي يقول ان هذه لجنه. فانا ساعطيك مثل اوضح من هذا. يوجد لدينا لجنه اخرى نحن نتحدث عن لجنه التحقيق الخاصه بالحكمية. ماذا عن لجنه التحقيق الخاصه بجرائم الحرب الذي شكلت عقب
هل ارتكب جرائم حرب ولا لا؟ هل دي وصول المجسرة تحتاج الى لجان؟ ليست شاشات التلفزه في العالم
كله مباشره
يعني على الهواء مباشره ترى يعني ويشاهدون الا يشاهدون هؤلاء؟
انا سئلت هذا السؤال وجبت نفس الاجابه التي تتحدث عنها. قلت لهم ما يحدث في سوريا ليس بحاجه الى توثيق
ولا ادله ولا وثائق,
هو بس على الهواء مباشره. لكن نحن كمراكز حقوق انسان او مراكز دراسات نقوم, انا شخصيا او مركز جمهوريه نقوم بالتوثيق من اجل ماذا؟ من اجل العداله الانتقاليه, مرحله العداله الانتقاليه يعني المحاسبه ضمن العداله الانتقاليه بعد رحيل هذا الاحتلال. لكن في حال تقرر ارسال بشار الاسد ومجموعته فر خارج سوريا الى محكمة الجنايات الدولية حين نقدم مستندات, ولكن انا اوثق من اجل محكمة العدالة الانتقالية داخل سوريا هذا الامر. اذا بشار الاسد استغل, نعود موضوعنا, بشار الاسد استغل وجود اللجنة وضعها في السجن وقيدها. طبعا اليوم وصلت المفوضة السامية لشؤون نزع الأسلحة إلى سوريا لمناقشة بشار الأسد وإقناعه وحثه على السماح لهذه اللجنة. ولكن كنت أريد أن أضرب لك مثلا على اللجنة الأخرى, لدينا لجنتان, اللجنة المختصة
بجرائم الحرب ورجل الكلاوي,
اللجنة المختصة بجرائم الحرب. أنا أتحدث معهم وأتحدث معهم بشكل مستمر. قلت لهم في لأحد الأشخاص العاملين في هذه اللجنة, أنا شخصيا أنا من حمص, أنا مستعد أوصلكم إلى داخل حمص. يومها كان استخدام الغازات السامة في مارس بداية العام في الخالدية لو تذكر هذا الموضوع. قلت لهم أنا مستعد أن أدخلكم إلى الخالدية إلى أي منطقة في سوريا, وأنا مستعد أن أنزل معكم إلى هناك. ماذا كان الجواب؟ قالوا لي حرفا, نحن نعمل مع الأمم المتحدة مع مجلس الأمن, نحن نتعامل مع دول حتى لو كان الطريق الاتصالات مفتوحا والسيارات توصلنا من مقرنا إلى الفندق, لن ندخل إلا بموافقة
النظام
لأنه الممثل الرئيسي أو
الشرعي. أولا يسموه مفتشين إزاي يعني؟ ده حتى كلمة مفتشين دوليين يعني أنت حر طريق في هذا البلد وتفتش على اي مكان.
لكن نحن هنا نتحدث, انا لماذا اركز على هذا الموضوع؟ قلت بعيدا عن العواطف وبعيدا عن كل شيء, انت تتحدث عن الامم المتحده. لحد الان ما زالت الامم المتحده, ما زال مجلس الامن يعتبر ان بشار هو رئيس الجمهوريه العربيه السوريه. هكذا تتعامل, هكذا يتعامل مجلس الامن, هكذا تتعامل الجمعيه العامه حتى الان.
بعيدا عن عواطف بقى والانسانيات والذبح
بعيدا عن كل هذا المنطق, نحن الان نتحدث كلام علمي ودقيق. الان من ممثل نظام بشار الاسد, وانا لا اقول نظام, كيان بشار الاسد في مجلس الامن
الجعفري.
اذا هو معتمد, هو معترف به دوليا كمجلس امن من قواعده من اساسياته انه لا يدخل الا بموافقه الحكومه. اللجان لا تدخل الا من المطار, لا تدخل عبر الحدود حتى لو كانت مفتوحه.
اذا يعني كيف يتعامل مجلس الامن مع سوريا على او مع النظام السوري على اعتبار انه هو متهم وقاضي في نفس الوقت؟
هناك الموضوع الان في سوريا لم يعد موضوع توثيق او موضوع تحقيقات, الامر هو امر سياسي, قرار سياسي, اراده دوليه سياسيه. هل يوجد اراده دوليه او قرار سياسي دولي موحد من اجل
سناتي على الموقف الدولي؟ لكن عايز ارجع تاني الى السؤال من بدايته اللي سالته لك, ايه اللي حصل يعني؟ كيف حدثت المجزره او المذبحه اصلا؟ اتفضل.
في يوم الاربعاء فجر الاربعاء, يوم الثلاثاء فجر الاربعاء حوالي الساعه 2:12 بدا القصف على الغوطه الشرقيه. طبعا قصفت عده
صواريخ
لكن البعض يقول ان 20 صاروخ. الان لو انا فكرت في هذا الموضوع, 20 صاروخ يدمرون دمشق باكملها, صاروخ كيميائي اتحدث. 20 صاروخ كيميائي يدمرون بلد باكمل سوريا.
يعني تم ضرب صواريخ ثلاث تقنيات والناس نيام.
وضربت المناطق والناس نيام حوالي الساعة الثانية واثنى عشر دقيقة. في الساعة الثالثة ضربت المناطق الاخرى وحوالي عشر مناطق سجل النشطاء عشر مناطق استهدفت بحوالي
زمان كواربين والغوطة الشرقية.
وهذا ينفي ان اذا لدى المعارضة او الجيش الحر هذه الامكانية ان يقصف عشر مناطق بتوقيت محدد بسلاح كيميائي. قصفت هذه المناطق الناس نيام واستخدمت الغارات
اللي زود عدد الشهداء.
الان موضوع تزويد عدد الشهداء بشار اسد بعد ان استخدم قصف بالراجمات صواريخ عادية صواريخ متفجرة ومن ضمنها اسلحة كيميائية. وبعد ان تم هذا القصف بالاسلحة الكيميائية قام ايضا بضرب هذه المنطقة بالمدفعية براجمات صواريخ بالطيران. استخدم الغازات تسمى اولا ثم ارزف ذلك باستخدام المدفعية الميدان راجمات صواريخ طبعا من جبال قاسيون من البانوراما من مجمع السورونيكس من مطار المزة العسكري. لماذا؟ حتى لا يستطيع احد ان يخرج واول تمس معالم الجريمة وحتى يربك فرق الانقاذ. الناس نيام. لماذا ضرب بهذا التوقيت استخدم؟ والان بالامس سمعت احد اعضاء المجلس الائتلاف الوطني يقول ان ربما يعتقد ان هذه الصواريخ اطلقت من دول مجاورة وتقريبا قال ايران او العراق.
المجلس الوطني
الائتلاف الوطني قال تحدث هذا الكلام على احد القنوات الامس سمعت احدهم يتحدث بهذا الكلام. لكن الان لماذا استخدم السلاح الكيميائي في هذا التوقيت السلاح الكيميائي عندما تريد ان تستخدمه عليك ان تقيس شدة الرياح شدة الريح واتجاه الريح ودرجة الحرارة. اذا كانت درجة الحرارة مرتفعة تساعد على تبخر المواد بسرعة. الرياح اتجاه الرياح ربما يؤدي الى نقل هذه الغازات الى مناطق اوسع
انتشارها
الى مناطق اوسع واكبر. الان كانت المعادلة الصفرية في ذلك الوقت درجة حرارة منخفضة لتخفيض سرعة التبخر. الرياح ساكنة تقريبا. زادت اذا كانت الحرارة منخفضة والرياح ثابتة قصفت المناطق بقيت وخاصة اذا قصفت الغازات كما فعل في الخالدية قصفت الغازات في المناطق ذات المباني العالية. حصر الغاز بمنطقة معينة واردف ذلك بالقصف بالمدفعية من اجل منع الناس من الخروج او الاسعاف. هذا سبب
الاجبارهم على الموت في بيوتهم
الموت سمتا.
يعني اي شيطان هذا
حقيقة؟ الشيطان يتبرأ من افعال بشار الاسد بل يأخذ دروس عند بشار الاسد. هكذا
هو وايران والشيعة في العالم. يعني
الان انا لا اريد ان ادخل بمواضيع شيعة. نحن قضيتنا قضية شعب يريد كرامته وحريته. نحن قضيتنا ليست قضية مع شخص وانما قضيتنا مع منظومة فساد. انا لا اعادي بشار الاسد لانه عليه بل لانه فاسد. انا لا اعادي رامي مخلوف لانه رامي مخلوف او لانه عليه بل اعادي لانه حرامي لانه سرق البلد. قضيتي ليست مع شخص قضيتي مع الفساد. ربما هناك مستخدم او فراش في احدى المدارس يكون مصلا قضيتي معه. انا قمت بالثورة من اجل او شاركت في هذه الثورة من اجل هذه المنظومة كاملة ولا اتحدث عن اشخاص او طائفة او شيء. الان لو يتهم بشار الاسد ان او بعض الموالين له كما قالت روسيا والصين وهؤلاء الداعمين لبشار يقولون ان
شوف المناظر. يعني ترى يعني انظر يعني كيف هذا. يعني اطفال يعني لدرجة ان هناك طفلة مثلا يعني كانت يعني تحسس على جسدها وتقول انا عايشة. يعني تخيل طفلة. يعني الا يهز هذا المنظر وهذا المشهد العالم يعني بكفاره ومسلميه وبوذيه وشيعته وسنته ويعني وكافة من هم من بني البشر وبني الانسان.
كلام صحيح وكلام انسانيا ووجدانيا واخلاقيا وقيميا كلام عظيم. لكن دعني اعود واقول بعيدا عن العواطف بعيدا عن كل شيء بالتجرد نحن نتعامل مع المجتمع الغربي الذي لا يفهم الا لغة المصالح. المجتمع الغربي
لغة المصالح والقوة،
المصالح والقوة،
القوة المصالح، يعني المصالح لا تنجز ولا تتم إلا بناء على قوة.
من يملك قراره الاقتصادي يملك قراره السياسي.
نعم.
من لديه الأموال ولديه الاقتصاد.
يعني لو تغيرت المعادلة بدعم عربي على الأرض من قبل الثوار والمجاهدين والجيش الحر، وما عدناش نتكلم على يعني نصرة وقاعدة والأفلام الهندي دي اللي بيقنعوا بها الإرهاب، ومش الإرهاب إيه أي إرهاب، إن هذا أكبر من إرهاب إيران وإرهاب بشار وإرهاب روسيا يعني والذي يفعلونه في سوريا.
حقيقة لو تدخلت الدول العربية بقوة لأجبرت الغرب على أن يتخذ مواقف متطورة.
نعم. بما لديها من مصالح، لديهم مصالح حديثة
اقتصادية ولديها من إمكانيات، تستطيع أن تشتري السلاح من أي دولة في العالم. إن وجدت الأموال كل شيء متوفر، لو ضخت المليارات كل شيء متوفر.
لازم يستنى الإذن من مبعى أمريكا.
لا أقول هذا بالضبط، ولكن هناك أمر آخر، هناك حسابات لكل طرف. لكل طرف، الطرف الفلاني يدعم فلان، في حال دعم لك ماذا سيحدث؟ الطرف الآخر أو الدولة الأخرى تدعم. هنا المشكلة، لو توحدت الجهود العربية بإرادة واحدة، لأنه بشار وأجبروا الغرب وأجبروا بقية الدول على أن يرضى.
هاتي على الموقف الدولي. أستاذ ميسار، نأخذ فاصل مشاهدي الكرام ونعود للقاء ضيف الكريم وهذه الحلقة بمرصد الأحداث. تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، هذه الحلقة من مرصد الأحداث بعنوان مجزرة الكيماوي في سوريا، الحدث وتداعياته. وأجدد تحية ضيفكم الكريم الأستاذ ميسرة بكور، الناشط الحقوقي المعارض السوري، مدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان. أجدد لك تحية أستاذ ميسرة. حياكم الله. أعود إلى يعني سجل النظام الإجرامي، يعني ليس فقط في الكيماوي ولكن في يعني حروب يعني شنها على الشعب السوري بصواريخ كراد، بالمدفعية، بالطائرات وغير ذلك. عايز اتحدث عن هذا الإجرام منذ عامين ونصف.
حقيقة لو نتحدث على النظام أو منظومة الأسد، وأنا لا أقول نظام لأنه ليس نظام حقيقة، إنما هي منظومة من الفساد أو كيان نستطيع أن نقول. جرائمه قبل الثورة، دعنا نتذكر تدمر، أحداث تدمر وسجن صيد نايا وسجن تدمر وحما، تاريخ حافل بالأصل، تاريخ الأب. في أثناء حكم بشار الأسد قبل الثورة، مجزرة صيد نايا التي قام بها ماهر الأسد، قتل السجناء
كما هي حما رفعت الأسد، يعني بشار وأخوه،
بشار ورفعت
ورفعت
وبشار وماهر،
يعني التاريخ يعيد نفسه،
التاريخ يعيد نفسه، لكن سندمر العرب التي أقيمت في هذه الاتفاقية. الآن قبل الثورة لو تحدثنا عن الأب قلنا حما، حلب، المشارقة، سجن تدمر. الآن بعد الثورة، بعد ما جاء بشار الأسد، قبل الثورة، مرحلة بشار الأسد قبل وبعد، ماهر الأسد دخل سجن صيدنايا وقام بقتل المعتقل. إذا تاريخ بالأصل، يعني هؤلاء تاريخهم حافل بالمجزرة. خلال الثورة، من أول مظاهرة، أول مظاهرة خرجت الثورة، أذكر أن أول مظاهرة رسمية خرجت في حمص، أول مظاهرة رسمية كنت فيها أنا، استشهد شخص من بابا عمر، أعتقد اسمه وائل، من بابا عمر. أول مظاهرة، أول مظاهرة في مدينتي أنا من الحولة، أول مظاهرة شارك قتل فيها، استشهد فيها شخص آخر كمان اسمه وائل القاسم، أعتقد من الطيبة الغربية. بأول مظاهرة أطلق عليه الرصاص برأسه الأمن السياسي بالدرع، من أول يوم، من أول ساعة،
من أول خروج،
أول
يعني تعامل بالرصاص الحي
مباشرة، مباشرة أضربهم بالرصاص يخافون، ولكن النتيجة كانت سلبية. كلما زادت
الدماء كانت وقودا للثورة،
لم يعد هناك مجال للناس لتتراجع. وكانت الناس تعلم أنه لو تراجعوا كل من خرج المظاهرة سيقتل. والآن أعيده وأكرره، لو الآن استسلم الناس، كل من خرج، ليس خرج المظاهرة، كل من قدم منديلا لثائر سيقتل. ليس بالضرورة أن يقتله اليوم، ربما يقتله بعد 10 سنوات. تذهب إلى المطار، تسافر، يلقي القبض عليه، إخراج قيد أو تسجيل بناء أي شيء، خلال 10 سنوات سيصف بكل من خرج. الآن خلال الثورة بدأ بأول ما بدأ بالكلاشينكوف، مباشرة الكلاشينكوف من أول يوم الكلاشينكوف. ثم تدرج الأمر باستخدام عربات البي ام بي البردي ام. ثم تطور الأمر إلى استخدام الدبابات ب 55 6 72 80. وحتى بالدبابات
إلى وصل الطائرات
وصل صواريخ السكوت. إذا يأتي المجتمع الدولي يأتي فيقول الخط الكيميائي خط أحمر، وماذا عن الذبح بالسكاكين؟ ماذا عن بقر البطون وجذع الأنوف وفتح الرؤوس بالفؤوس؟ ماذا عن 65 طفل قتلوا في الحولة ذبحا بالسكاكين؟ ماذا عن مجزرة كرم الزيتون ذبحت الناس وبقرت بطونهن؟ ماذا عن مجزرة دارية 1500 شخص؟ أنت في المقدمة تحدثت أن المجزرة الأكبر ليست الأكبر. الآن الإحصائيات 1466 لدينا في دارية أكثر من 1500 مواطن ذبحا بالسكاكين.
مع آخر إحصائيات لدينا في مجزرة الكناوي 1700.
لدينا في جوبر على حسب إحصائيات الموثقة لدي. لا أريد أن أعطي إحصائيات قبل 5 أيام. علمتنا التجارب مجزرة بانياس الأخيرة تحمس الشباب 600 شهيد 700 شهيد 800 بالأخير تجاوز الرقم 950 شهيد. بعد 5 أيام تتضح الأمور. في الأمس 20 شهيد في الأمس بعد أن أصدرت كان عدد الشهداء 1300 كان عدد الشهداء 1300 شهيد بالأول أمس. الأمس 20 شهيد مساء. بالأمس مساء
تزداد الأرقام.
أمس مساء قتلت عائلة بأكملها من 5 أشخاص أعتقد. أمس مساء الآن لديك قصف بالطيران بعد استخدام الكيميائي. ستذهب تدخل المنطقة وتجد الناس تحت الأنقاض، الناس في المزارع، الناس بالحقول، الناس في هناك يجب تمشيط المنطقة. لا نستطيع أن نعطي رقم حقيقي ودقيق قبل 5 أيام حتى نعرف الوضع الحقيقي.
إذا ليست هذه الأكبر، لكن إحنا عندنا بنياس قلت أكثر 1500.
لدينا بنياس لدينا لا لم أقل 1500 950 دارية
دارية
دارية. لدينا مجزرة أخرى في حمص في ساحة جمال عبد الناصر أو ساحة الحرية ساحة الساعة 1200 شخص. هذا الكلام كان بالشهر الرابع بالشهر الرابع أو الخامس ببداية الثورة 2011. 1200 شخص اعتصام بالساعة. أنا كنت مشارك فيه ولكني ذهبت إلى المنزل كنت موظفا. أنا سأذهب إلى الدوام اليوم التالي. قتل 1200 شخص خلال 30 ثانية بساحة جمال عبد الناصر ب حمص.
أين الإعلام من كل هذا؟
لم تكن بالأشهر الأولى من الثورة بالشهر الرابع والخامس. عندما دخل بابا عمر جوبر السلطانية كفرعاية بابا عمر أكثر من 1500 شخص قتل هناك. مجزرة بنياس الأخيرة. إذا تحدثنا عن المجازر هذه ليست المجزرة الأكبر، ولكنها الأكبر من حيث ماذا؟ من حيث
سلاح الكيماوي
الغاز هو الأكثر.
أستاذ ميسرة، موقف دولي عنوانه العريض التردد في تحميل النظام، يعني ما يجري في سوريا، هل ترى أن النظام الدولي عاجز عن إدانة نظام الأسد؟
سيدي، عنوان النظام الدولي ليس التردد وإنما القلق. قلق بان كي مون. تصور كان نائما ورأى مناما فقلق، فقام وشرب كأسا أو كوبا من الماء
وأكمل نومه.
قلق بان كيمون يعبر عن قلقه. هيك يشعر بالحزن. الجامعة العربية تتأسف. أستاذ محمد صابر حزين. ما هذا الهراء؟ ما هذا الاستهتار؟ ما هذا العبث بدماء الناس؟ شيء معيب. دعنا نتحدث بالتدريج عن مواقف الدول. سألتني سؤال جيد ومهم، هل المجتمع الدولي عاجز؟ هكذا كان سؤالك. طيب، المجتمع الدولي ليس عاجزا. هناك فرق بين العجز وبين عدم الرغبة بفعل شيء. أنا لست عاجزا، أنا قادر على صرعك الآن ولكن لا أريد ذلك.
ليه؟
أراد مصالح. قلت لك مصالح. أولا، طالما أن هناك لدينا رصاصة واحدة ممكن أن تطلق إلى إسرائيل لن يتدخل المجتمع الدولي. ما زال هناك البحرية السورية بأكملها. ما زال لدينا آلاف الصواريخ والقواعد الصاروخية الحديثة على الشريط الساحلي. يجب أن تدمر هذه بالكامل. بشار الأسد انتهى دوليا، انتهى. ولكن فليدمر سوريا لمئة عام.
بس تنزيف سوريا ويضعفها لصالح اسلامي
100 عام قادم
عشان اللي يجي يحكم بعد سوريا حتى لو نظام اسلامي هيبقى ينمي البلد ما عندوش مش فايق لاسرائيل زي ما يقولوا.
هذه الحقيقه. نحن محكومين بالفيتو الاسرائيلي بواجهته روسيا والصين. الان المجتمع الدولي ليس عاجزا وانما لا يريد ان يفعل شيء. نتحدث الجميع عن مجلس الامن. ولما مجلس الامن؟ لماذا الذهاب الى مجلس الامن؟ طيب ما نحن عندنا تجربه اسمها الاتحاد من اجل السلم استخدمتها امريكا في حرب الكوريتين. لماذا دائما الحديث عن مجلس الامن ونحن نعرف ان مسبقا ان مجلس الامن مصادر بالفيتو الاسرائيلي بوجهه روسيا والصين؟ ولماذا الاصرار؟ لماذا انا
وهو اصلا لا روسيا ولا الصين لهم قرار اصلا، ده تعليمات امريكا
بغض النظر
تعليمات امريكا. لا حقيقي هي امريكا توزع الادوار في العالم.
الم تقل روسيا ان الغرب يصلي من اجل ان تبقى روسيا محافظه على موقفها؟
ما انا اقول لك يعني روسيا انتهت ولن تعود مره اخرى يعني
حقيقة.
تم تفتيتها، لكن هو القضيه انها مصالح امريكا لصالح اسرائيل في هذا المكان، وبالتالي تصدر روسيا في الواجهه حتى لا يزداد السخط العربي والمسلم عليها اكثر مما هو سخط.
تترك روسيا تدمر نفسها وتكسب عداء العرب وكره الاسلاميين لها. اذا لماذا الاصرار على الذهاب الى مجلس الامن وانا اعرف مسبقا بان مجلس الامن قراره مصادر؟ لماذا لا اتوجه الى الجمعيه العموميه للامم المتحده؟ لماذا الجامعه العربيه لا تذهب والى الجمعيه العموميه وتصدر قرار كما القرار؟
لماذا لا يتم التدخل كما تم التدخل في لبنان في الثمانينات
قرار
من قبل الجمعيه العربيه لما بعد قوات عربيه مشتركه
قوات الردع العربيه ثم دخل حافظ الاسد؟ لماذا لا يتم تفعيل الدفاع العربي المشترك؟
بس دي عشان حافظ الاسد كان محتل لبنان، فبالتالي حافظ الاسد هو اللي استدعى العرب. يعني
كما ذكرت، لماذا لا تذهب الجامعة العربية أو الدول العربية تذهب إلى الجمعية العمومية وتطلب عقد اجتماع تحت هذا المسمى الاتحاد من أجل السلام، وهذا الاجتماع يتخذ قرارات ومن ضمنها استخدام القوة مثل مجلس الأمن تماما. الفصل السابع
يلا
الفصل السابع من مجلس الأمن. لماذا لا يذهبون إليه؟
يدخل عدد الأطفال. بص تفضل، يعني منظر ده يحتاج الى تحقيق والى توثيق والى ادله. ولا
ولاحظ على الصور كما ترى لا يوجد اثار قصف، لا يعني مخنوقي خنق. يعني لا اريد ان اقول غزات خنق، لا يوجد رصاص، لا يوجد ذبح، لا يوجد اثار قذائف،
ليس هناك دماء،
كانهم نيام ولا اثار جروح،
كانهم نيام.
بعدين اي خبير متفجرات يذهب الى المنطقة ويرى الصواريخ، المخلفات الصواريخ، وانا ادعو من هنا من خلال منبرك الشباب والناشطين ان يقوموا بتصوير هذه الصواريخ ولو امكنهم الاحتفاظ بها. اي خبير عسكري الان يذهب الى المنطقة ويرى حجم الحفرة التي خلفها هذا الصاروخ، مخلفات الصاروخ، اين جاء رأس الصاروخ، ليحدد المكان والجهة التي قصف منها ونوعية الصاروخ. هل هو من راجمة صواريخ، هل هو من طائرة، هل هو صاروخ سكود؟ صور لو انه صاروخ سكود، من اين يأتي الجيش الحر بصاروخ سكود
مثلا؟
يعني كلام فارغ
ويبحث عن طلق الذخيرة واحدة. اذا يعني المواكبين والمصادر الروسية تشير الى ان احتمال التدخل العسكري اقليميا ودوليا هي محدودة للغاية. متى يمكن ان يتدخل الغرب لحماية الشعب بمطش نظام تدعمه على الاقل دولتين قويتين وتمدانه بالاسلحة وتضمن استمراره حتى الان، وهي روسيا وايران كما قلت؟
اريد ان اقول شيء واضح وليكن واضحا للجميع، ان ايران لن تخوض حرب من اجل بشار الاسد، رغم ان بشار الاسد اذا سقط نظام بشار الاسد سيسقط الحلم الايراني الفارسي. سيسقط الحلم، سينتهي هذا المشروع. سقطت او حررت دمشق، فصلت حزب الله، بقي محصورا في لبنان، العراق
بينهض سنيا دلوقتي،
اختنق، انتهى الحلم الفارسي. دعنا نتكلم بهذا الموضوع، لا نقول نتحدث بالشيعة، نتحدث الحلم الفارسي الديمقراطي سقط بسقوط بشار الأسد. إيران لن تخوض حرب من أجل بشار الأسد. روسيا لن تقاوم أمريكا من أجل بشار الأسد. تجارب معروف عبر التاريخ، لم تقم الحرب الكوبية أثناء نشر الصواريخ كيف تراجعت عندما أرادت أمريكا ضغط عليها تراجعت عن نشر صواريخ في كوبا وقدرت أن تقوم حرب عالمية.
طيب أستاذ بيسارة، يعني منذ عام مضى ألقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابا يؤكد أنه إذا كان نظام الأسد قد لجأ لاستخدام الأسلحة الكيميائية فإن ذلك سيعتبر تجاوزا للخط الأحمر من شأن أن يحدث تغييرا في حساباته، والآن وقد جرى تخطي ذلك الخط الأحمر، هل ترى أن أمريكا يمكن أن تتدخل عسكريا نتيجة هذا الذي حدث في أربعاء الكيماوي على ريف دمشق؟
سيد الكريم، ما قام به بشار الأسد هو تخطى الخط الأحمر والأزرق والأسود، ونحن كرهنا كل الخطوط الحمراء والصفراء والزرقاء. لكن أمريكا تقول أو أوباما يقول سيغير في حساباتها، كل شيء موضوع على الطاولة، سنفكر. جاءت فرنسا وقالت له بشار الأسد استخدم سلاح كيمياء، جاءت بريطانيا وأكدت كذلك الأمر، لم يتكلم. جاءت الكيان الصهيوني وقال له بشار الأسد، تغير الخطاب، تغير الحديث، تغير. لكن أوباما حقيقة من سوء حظ الشعب السوري أن أوباما لا يعرف ماذا يريد. أضعف رئيس أمريكا أعتقد أنه مر على، ليس لديه أي استراتيجية، ليس لديه أي
رؤية، ليس هناك مؤسسات أستاذ ميسرة، لا نقول هذا يعني.
مؤسسات
يعني دولة بتسير يعني بعيد عن أوباما من غيره، هي أمريكا العظمى.
لكن هو صاحب القرار الرئيس بالنتيجة. ألم تكن هناك مؤسسات على دور كلينتون ومؤسسات على دور جورج بوش ألم تكن؟ لكن هو صاحب القرار، هو صاحب الإرادة. أوباما لو أراد التدخل في سوريا لدخل من أول يوم، من أول ساعة وبدون مجلس الأمن. ما نوع التدخل الذي نريده نحن؟ أنا لا شخصيا لا أفضل أن نخصب بالطائرات. حتى اليوم كانوا يتكلمون عن حظر جوي، على فكرة اليوم سمعت بالأخبار قبل قليل بأن أمريكا عززت تواجدها البحر على بحر المتوسط المقابل لسوريا وأرسلت إحدى بوارجها الداعمة لسلاح.
ردة إيران قالت لو تدخلت أمريكا أو لو تم التدخل العسكري في سوريا ستكون حرب عالمية،
إيران
حرب.
إيران
أو نرفض التدخل العسكري في سوريا.
إيران ترفض وتصرح، إيران لن تخوض حرب من أجل بشار الأسد. إيران تدفع مال، تدفع، ترسل رجال، ترسل أبو الفضل عباس، ترسل حزب الله، لكن إيران الإمبراطورية الفارسية لن تدمر نفسها من أجل بشار الأسد. هذا كلام نهائي وحاسبني على هذا الكلام. تهدد الخليج، الجيش السعودي أقوى جيش في المنطقة. هل تعلم أن الجيش السعودي أقوى جيش عربي وأقوى جيش في المنطقة ولكنهم لا يتكلمون؟ الجيش السعودي صامد، لديه طائرات إيوكس، لديه باتريات، لديه كل أنواع الأسلحة. إيران لا تستطيع أن تقاوم السعودية، أو السعودية قادرة على الرد، يعني ماذا تستطيع أن تفعل لإيران؟ إيران نسمع قعقعة ولا نرى طحينا، ولن تخوض إيران حرب من أجل بشار الأسد، وروسيا لن تخوض حرب من أجل بشار الأسد، فليكن واضح هذا الكلام. لكن هناك رغبة بعدم التدخل. دعنا نسمع الموقف الفرنسي، سنسلح الجيش الحر. لن نسلح الجيش الحر. هيج وزير خارجية
ونسلحه بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة،
ما زل
لا نسلحه
غير مميتة، أسلحة غير مميتة.
يسلحوه
بال، هناك جماعات مشبوهة،
السكاكين والشوك،
ما زلنا ندرس الوضع. على الجيش الحر أو هيئة الأركان تقديم الضمانات. خرج اللواء الدكتور مهندس سليم إدريس وقال نحن نقدم لكم ضمانات برقبتي، أنا أضمن لكم كل قطعة سلاح وتعالوا وحاسبون عليها، من أخذها وكم رصاصة أطلق منها وأي ساعة تريدونها سلام. نحتاج بعض الضمانات. الصباح موقف، في المساء موقف، بعد الظهر موقف، فرنسا ترفع الصوت، بريطانيا تخفف،
كل دي أدوار محسوبة من قبل أمريكا. حتى لويس
وإيران، حتى السيد أردوغان، حمص خط أحمر، الخالدية خط أحمر، حما خط أحمر، إدلب خط أحمر، لم يبقى إلا أن يقول إسطنبول خط أحمر. نحن نشكره على موقفه. كمان هو دولة مؤسسات أعجبتك، أضحك الله سنك. خط أحمر، خط أحمر. أنا كرهت الخطوط، أحضرت قلم الأسود، كرهت الخطوط الحمراء والزرقاء. الآن المجتمع الدولي، أوباما لو أراد أن يسقط بشار الأسد ليس بحاجة إلى يحمل تليفونه المحمول ويقول له ألو بشار عليك أن ترحل، البارجات أصبحت في قبرص. يحمل بشار نفسه ويفر.
كان حدث في لبنان
رفعت
بعد مقتل الحريري، قال له go out now، يعني تمشي الآن. بوش قال له، حدث هذا بالفعل. يتخيل سوريا تحتل لبنان 30 سنة وتذبح في اللبنانيين والفلسطينيين المقاومين لإسرائيل لصالح إسرائيل، الى ان حدثت مقتل الحريري وكان بغير اذن امريكا. يعني لو خد الاذن كان ممكن امريكا وافقت وما قالتلوش جو اوت ناو. طلع بوش على الشاشة وكل الناس عرفت قالوا جو اوت ناو وفعلا خرج.
وهذا ما اقوله
عشان كده حبوا يعملوا 2006 والفيلم بتاعها مع اسرائيل يعوضوا خسارتهم من لبنان.
هذا صحيح. هذه التمثيليه المسرحيه الهزليه. لاحظ ان اعلام لا اريد ان اتكلم اعلام دعني اسميهم اعلام كيان بشار الاسد يقول لك ان هناك مؤامره كونيه, هناك جيش بشار الاسد يحارب الامريكان والبريطانيين والفرنسيين والسعوديين والشيشان اعتبر ان الناس مغفلين او مغفلون يستمعون اليك. الجيش البريطاني والجيش الامريكي والجيش الفرنسي والجيش السعودي والجيش الاردني والجيش التركي كلهم بشار الاسد سحقوا. اذا بشار الاسد هو اقوى دولة في العالم يجب ان يكون الفيتو لصالحه. هو من يحمل قرار الفيتو. يعني هناك غباء بالطرح من قبلهم. اوباما لو اراد اسقاط بشار الاسد عليك الرحيل الان. والان تعني الان وليس بعد ساعة.
بعيدا عن اوباما نسأل سؤال في اخر الحلقة. ولا اوباما ولا عرب ولا مسلمين ولا متخاذلين ولا مخذلين ولا الكلام ده, على من يعول السوريين؟
حقيقة نعول على الله سبحانه وتعالى, على بعض الداعمين من الأشقاء العرب. لا نستطيع أن ننكر هناك مساعدات عربية حقيقية. الأمر الذي
الشعوب على الأقل
من الشعوب وبعض الدول, دعنا نكون منصفين. الشعب مشكلتنا الآن بشار الأسد ما زال في السلطة ليس لأنه قوي. دعني أسمي الأمور بأسمائها. بشار الأسد ما زال على رأس السلطة ليس لأنه قوي وليس لأننا ضعفاء,
إنما يؤدي دور.
لا, لأننا متشتتين. لأننا ليس لدينا قيادة واحدة.
لا, وهو دوليا يؤدي دور. يعني هو دوليا دور انتهى.
أنا أريد أن أقول أمر بغض النظر عن الأمر الدولي, بغض النظر عن كل شيء. نحن كقوات جيش حر, ككتائب مسلحة على الأرض, بالسلاح الموجود لدينا, بالإمكانيات الموجودة لدينا, لو قمنا قومة رجل واحد ولو وقفنا كلنا موقفا واحد تحت قيادة واحدة وحدنا جهودنا وقمنا بالسلاح الموجود لدينا لسحقنا بشار الأسد. لكن بشار الأسد كيف يحارب القصير على أنها قصير, الرسن صامتة, يحارب الرسن تلكلخ صامتة, يحارب الحولة اقلب ليس لها دعم. هكذا بشار ينتصر علينا. لا يوجد قيادة واحدة, لا يوجد إرادة واحدة. تدخل إلى حي واحد يوجد فيه ثلاث كتائب ولا يتحدثون مع بعض. هذه المشكلة التي نعاني منها. مشكلتنا لو توحدت هذه الكتائب وتوحد الجهود, توحدت الجهود وقاموا قومة رجل واحد لسحقوا بشار الأسد. بشار الأسد ما زال بالسلطة ليس لأنه قوي وليس لأننا ضعفاء, بل لأن جهودنا مشتتة. علينا توحيد الجهود. لو وحدنا جهودنا وقمنا قومة رجل واحد في ساعة واحدة لسحقنا بشار الأسد حتى بكل ما لديه من سلاح وطائرات.
كلامكم جميل ويعني رائع, لكن هي قضية يعني الجهود اذا ما وجدت الهدف في الداخل السوري على حسب معلوماتي كلها موحدة في اتجاه واحد وهي اسقاط النظام, بعيدا عن الخلافات الشخصية وداعمين ومن يعني مختلف مع من, لكن كلهم يعني على حد معلوماتي الدقيقة انهم متحدون تماما في حال المواجهة وفي حال اسقاط النظام بعيدا عن التفريعات. لكن انا لا اريد استاذ ميسرة ان تكون قضية اختلاف السوريين تأخير لتدخل المجتمع الدولي او للنصر اصلا وحجة كما هو يروجها المجتمع الدولي. عارف نتفاهم مع مين؟ احنا عندنا ناس مشتتة في الداخل, عندنا مفيش وحدة, عندنا عندنا عندنا. فلماذا يعني نتماهى مع هذا المشروع الذي يؤخر النصر بالنسبة لنا؟ وانت قلت ان اللواء سليم ادريس قال يعني تعالوا اضمن لكم اسجل لكم كل قطعة سلاح دخلت ومن استلمها, ثم بعد النصر ان شاء الله يعني تعالوا واجمعوا هذه الاسلحة مرة اخرى ولا تكرروا خطأ ليبيا كما يقولون.
المجتمع الدولي كما سألتني هل هو عاجز, قلت لك ليس عاجزا إنما لا يريد أن يفعل. هو يجد شماعة. أنتم مختلفون, أنتم متفرقون.
بالضبط.
لا يوجد قيادة.
يعني النهاردة عفوا اليوم في 13 قرية في حلب تم تحريرها.
تمام. حماة الأمس القريب في حماة ومن ثم الساحل السوري.
يعني لو تحدثت عن حلب نلاقي 80% من حلب حريرت.
وكتائب حلب حقيقة متحدة متناسقة مع بعض.
بالضبط, هذا اللي بتكلم عليه.
وهذا ما نعانيه بحمص. بحمص لا يوجد قيادة موحدة قيادة حقيقية، وهذا السبب من أحد أهم الأسباب في ضياع معظم حمص، غياب القيادة الموحدة. المجتمع الدولي ليس عاجزا وإنما لا يريد أن يفعل شيء، يجد شماعات ليعلق عليها تخاذله عن دعم الشعب السوري. الآن يقولون قبل أن ندخل إلى الاستوديو سمعت في الأخبار أو بشكل سريع أن تحركت بوارج، سمعت أحد الكبار أعضاء الائتلاف الوطني يسأله المذيع في أحد القنوات يقول له هل تؤيد تدخل عسكري؟ يتردد ويتلعثم بالكلام ويقول حظر طيران منطقة آمنة. عن أي حظر طيران وعن أي منطقة؟ أنا أطلب، أنا الآن أطلب تدخل نووي وليس تدخل عسكري
لإنقاذ الشعب السوري.
يا سيدي نحن لا نحتاج إلى طائرات لتقصف، غواصة واحدة في البحر المتوسط، صواريخ الكروز تضرب مقرات، 10 صواريخ الكروز تضرب مقرات السيطرة والتحكم عند بشار الأسد، ينتهي جيش بشار الأسد.
شكرا. وبالنهاية مشاهدي الكرام نذكر الأبطال الأحرار في سوريا وفي الداخل السوري، ملنا غيرك يا الله، لا تعولوا على أحد إلا سواعدكم وقوتكم وثباتكم وجهادكم وإيمانكم بالله، ويعني ثقة بنصره للمؤمنين الموحدين من أهل السنة والجماعة في الداخل السوري، هذا هو المعول الأساسي والأوحد لنصركم. أطيعوا الله وانصروه ينصركم. مشاهدي الكرام أشكر ضيفكم الكريم في نهاية هذه الحلقة الأستاذ ميسرة بكور الناشط الحقوقي المعارض السوري رئيس مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان. شكرا لك أستاذ.
شكرا لكم،
شرفتنا. شكرا مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة كانت من مرصد الأحداث بعنوان مجزرة الكيماوي في سوريا الحدث وتداعياته. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.